لا يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث كفر بعد
قريب بدر يعني
قال ما أنتم بأسمع منهم، هل كانت خاصة في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني؟
دارت حالة الله. يا سيدي هذه قصة الحقيقة مهمة جدا. كنت أنا طبعت كتاب في الشام حول هذا الموضوع مهم جدا، اسمه الآيات والبينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. هذا مو تأليفي، تأليف الألوسي أخو محمود الألوسي صاحب التفسير العظيم المسمى بروح المعاني، أخوه هذا اسمه الشيخ نعمان الألوسي، له هذه الرسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفي السادات. هو حنفي وعالم وألقى درس هناك في بغداد وتطرق لها المسألة وبين لهم أن الأموات ما بيسمعوا، فأقاموا قيامة عليه، الناس ما كان عنده تفتح، فراحوا واندفعوا وألف الرسالة هي، وتمت الرسالة في طي الكتمان إلى أقل من 10 سنوات حتى أنا حصلت عليها على نسخة مزورة، فأجيت نسختها وحققتها وخرجت أحاديثها ووضعت لها مقدمة في نحو 50 صفحة مقدمة فقط وهي مطبوعة، فعالجت أنا هذا الموضوع بطريقتي الخاصة. بالجملة أوردت أنا هذا الحديث لأن هذا الحديث ظاهره ينسف الرسالة كلها نسفا، الآيات البينات في عدم سماع الأموات، والحديث يقول صراحة ما أنتم بأسمع لما أقول منه. لكن الحقيقة أن هذا الحديث حينما يقف الإنسان معه بتفاهم يتبين له قضية تنقلب رأسا على عقب، الحديث حجة لموضوع الكتاب ليس عليه. ولما هو المؤلف ما عالج القضية كان همه هو إقناع الناس اللي شاغبوا عليه هناك بأقوال أئمة المذهب، وهذا أسلوب يفيد مع الناس المتعصبين. فأنا كملت موضوع من الناحية الحديثية والدليل. انظروا الآن القصة كيف حجة على أن الموتى لا يسمعون، وإنما هي كما تنبهت أخيرا أنت قضية خاصة. أول ذلك لاحظوا معي أن هذا الجواب كان جواب على سؤال مين؟ عمر بن الخطاب، لما رسول عليه السلام بعد 3 أيام من بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقضي على المشركين إلا من ولى هاربا، وكان صناديد قريش ألقوا في قليب هناك، وقف بعد 3 أيام فينادي يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر الخطاب يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، في رواية قد جيفوا 3 بيت. هنا هل نقف قليلا؟ قول عمر لنبيه يشعر أن عمر مشبع بفكرة أن الموتى لا يسمعون، وإلا كيف بيجي بيا الصلاحة هذه وبيا الجرأة يقول له إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها أو جيفوا؟ من أين أخذ هذا العلم عمر الخطاب حتى يقف أمام منادات الرسول الكفار؟ لا شك ما عنده طريق وما عنده وسيلة غير الرسول عليه السلام، منه يتلقى العلم. هاي النقطة الأولى بدنا نركز عليها. بتجي نقطة ثانية، هذا الذي اتكأ عليه عمر فيما قاله لنبي عليه السلام إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ، فإذا كان صوابا الرسول يقره وإن كان خطأ يرده، فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ هل أقره أم أنكره؟ أقره، بخلاف ما يظن البعض أنه أنكره. لا، بس هاي الحقيقة تحتاج لشيء من علم بأصول الفقه اللي فيه عام وخاص ومطلق ومقيد وإلى آخره. عمر لما قال للرسول هذا الكلام مستند على آيات وأحاديث تلقاها من نبيه، فتشبع مخه بأن الموت لا يسمعون كالآية السابقة، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع صم الدعاء. فلو كان ما كان مستقرا في نفس عمر خطأ قال له من أين لك هذا، من أين لك هذا؟ ما أجابه بهذا الجواب، إنما قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أعلى عن الموتى جميعا، هدول ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فإذا هنا أدخل على مفهوم عمر تخصيصا تقييدا، كأنه يقول إذا نشرح القضية يا عمر الذي تعرفه هو صحيح، لكن تعلم شيئا جديدا أن هؤلاء الآن ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولذلك جاء في رواية في صحيح البخاري أحد رواة الحديث قتادة قال أحياهم الله له فسمعوا صوته توبيخا وتبكيتا. شايفين انقلبت القضية إلى كون الحديث دليل على أن الموتى يسمعون إلى أن الموتى لا يسمعون، لكن هدون سمعوا أحياهم الله تبارك وتعالى له عليه السلام ليحقرهم ويبكتهم قبل أن يروا العذاب الأليم. هذا كله أنا شرحته في مقدمة الكتاب المذكور آنفا، وذكرت بالمناسبة قصة أخرى وهي تشبه هذه تماما من حيث أن فيها دلالة ناعمة جدا لخلاف ما يتوهم بعض الناس. لابد أنكم سمعتم حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله دخل علي أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عندي وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث فضربان عليه بدف. لما دخل أبو بكر استعظم وصاح أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ هذا مثل قول عمر إذا خلت نادي أجساد لا أرواح فيه. كيف يتقدم أبو بكر الصديق بين يدي رسوله في بيته، دخول مزمار الشيطان في بيت رسول الله لولا أنه كان لقن هذا العلم، تلقن هذا العلم من الرسول عليه السلام. وتمام الحديث يؤكد لنا هذا الفهم. لكن فعل الرسول مع أبو بكر هنا مثل ما فعل مع عمر، أدخل على مفهومه السابق قيدا، كذلك هنا أدخل الرسول على مفهوم أبو بكر السابق الصحيح قيدا. لماذا؟ قال له بعد ما رفع رأسه، قال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. كأنه يقول له الذي خلده صار مزمار الشيطان، لكن هذا مستغنى منه يوم العيد. لذلك الضرب الدف حرام لأنه من جملة الملاهي، لكن استثني من الحرمة الدف في العرس والدف في يوم العيد. فكما أن ذاك الحديث صار دليل على أن الموتى لا يسمعون إلا الكفار المشركين، أيضا هذا الحديث انقلب إلى أنه دليل لا يوجد ضرب الدف إلا في يوم العيد، وفي الحديث الآخر إلا في إعلان النكاح. أيضا حديث أبو بكر دليل على أنه الدف آل من آلة الطرب ومزمار من مزامير الشيطان إلا في يوم العيد. أيضا لا إشكال على قاعدة وما أنت بمسلم من القبور أبدا. ثم كلام يجي الكلام، لو كان أحد يسمع من الموتى شيئا مين أفضل من رسول الله؟ لا أحد. ثم لو كان أحد يسمع شيئا في هذه الدنيا ما هو الأولى بأن يسمعه إلا ذكر الله ما والاه؟ يسمع يعني كفر الضلال؟ لا، يسمع شيء يعني يلتذ فيه على الأقل. إذا كان الرسول عليه السلام يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فلما الواحد منا بيقول السلام عليك يا رسول الله وهو ميت كما قال تعالى إنك ميت وإنه ميت، فلو كان ميت في الدنيا يسمع لكان الرسول، ولو كان الرسول يسمع شيئا ما بيسمع الكفر والضلال، بيسمع الثناء عليه والصلاة عليه، فما بالكم هو بيقول ملائكة إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما قال أنا أسمع السلام. فإذا كان رسول وصلاته ما بيسمعه، مين هذا الميت اللي بده يسمع ما يقع في الدنيا من أي شيء من ذكر أو صلاة أو خدمة القرآن أو إلى آخره. وهذا بذكرني بعادي للناس بتدل على غفلتهم وجهلهم من جهة، فأنا استغللت الفائدة اللي شفتها من هذا الحديث من قبل نحو 25 سنة. كنت انتدبت لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي لا تزال الآن قائمة ولم تكن بعد موجودة يومئذ، فأنا عملت معاملة الجواز تأشيرة الخروج، وصل الجواز عند ضابط من الضباط بيظهر فيه عنده عاطفة دينية، شاف أنه السفر إلى المدينة قال لي رح تسافر المدينة؟ قلت له إن شاء الله. قال لي بدي كلفك شيء فلتفضل. ان شاء الله تصل بالسلام وبتبلغ الرسول عليه السلام السلام. تقول يا اخي